لا يرحم. قال الإمام الكرماني رحمه الله شارح صحيح البخاري: يذكر هذا بالرفع والجزم، أي يجوز أن تقول من لا يرحم لا يرحم، ويجوز أن تقول من لا يرحم لا يرحم. وهذا الحديث كما يدل عليه اللفظ ظاهر في معناه، وسبق أن ذكر المصنف بعض الأحاديث التي تشير إلى هذا، وسبق أن ذكرنا أن الرحمة هي العطف والشفقة والحنان الذي يكون عند الإنسان وينبغي أن يصله إلى غيره أو يوصله إلى غيره. ولهذا قالوا أن الرحمة هي رقة تكون في قلب الإنسان تقتضي الإحسان إلى المرحوم. ولهذا لو كانت هذه الرحمة في قلب العبد ولكن لم ينفع بها ولم يوصلها إلى من يستحقها لا يسمى رحيما. وأكثر من هذا وأدهى أنه يوجد من الناس من ليس حتى في قلبه الرحمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فالإنسان إذا لم يجد في قلبه رحمة وشفقة على خلق الله عز وجل فهذه والعياذ بالله علامة الشقاء، علامة شقاء العبد ألا تكون رحمة في قلبه، يعني لا يوصل شيئا من هذه الرحمة التي أودعها الله عز وجل في قلوب العباد إلى خلق الله عز وجل. لا يرحم أبناءه ولا يرحم أهله ولا يرحم جيرانه ولا يرحم الحيوان ولا يرحم البهائم، فتراه غليظا فظا شقيا لا يعرف شيئا من هذه التعاملات الرحيمة التي تجعل ذلك الإنسان الذي يحتاج إلى الرحمة محبا له ومتعاطفا معه. ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. هذا فيه ماذا؟ فيه الحظ على أن يكون العبد المسلم رحيما بغيره. كيف يكون رحيما بغيره؟ بإسداء الخير إلى الناس، بفعل البر، القيام بأفعال البر وهي كثيرة: إغاثة المنهوف، إعانة المحتاج، كل هذا يدخل في الرحمة. وهذا يدل على شيء مهم وهو موجود في شرع الله عز وجل، أن الجزاء من جنس العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، فيه أن الجزاء من جنس العمل. لكن ليعلم أن حاجة العبد إلى رحمة الله عز وجل هي أعظم من حاجة العبد إلى رحمة العبد. فكما تحتاج أنت أن يرحمك الناس لأنك قد تكون أحيانا في موطن ضعف أو تستنجد بغيرك في موطن تحتاج إلى من يمد إليك يد العون، ولهذا تستنجد بغيرك فتقول: ارحموني ارحموني، يعني أعينوني على أن أخرج من هذا الذي حصل بي. ولتعلم أن هذه الرحمة التي يحتاجها العبد، فرحمة العبد إلى رحمة الله عز وجل أعظم من طلبه الرحمة من العبد. ومعنى هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يرحمه الخلق وأن لا يتخلى عليه الخلق، ولا سيما في المواضع أو المواطن الحرجة التي يكون فيها ضعيفا غير قوي على الخروج من ذلك المأزق، فإنه يستنجد بالعباد. لكن ليعلم أنه هو إلى رحمة الله تعالى أحوج. إذن إذا أراد أن تصيبه هذه الرحمة من الله عز وجل فليكن رحيما بخلق الله عز وجل، وهذا معنى الجزاء من جنس العمل، والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ومثل هذا الحديث الذي يعتبره كثير من العلماء أنه من جوامع الكلم، وهو الذي يؤصل لهذه القاعدة، وهي أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولهذا قالوا أن رحمة الخلق هي استجلاب لرحمة الله عز وجل، أو بمعنى آخر من أراد أن يستجلب رحمة الله عز وجل فليكن رحيما بخلق الله عز وجل، فليكن رحيما بخلق الله عز وجل. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث آخر هو في نفس المعنى ولا يخرج عنه، حديث جرير ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وهذا أصرح، فيه ألفاظ زائدة تبين المعنى الذي أجمله في الحديث الأول: من لا يرحم لا يرحم، بمعنى من لا يرحم الخلق أو الناس أو البهيمة لا يرحمه من؟ لا يرحمه الله عز وجل. وجاء في لفظ آخر عند الطبراني: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. وجاء في لفظ آخر أيضا: من لا يرحم المسلمين لا يرحمه الله. وكلها تدل على معنى واحد. فهذا الحديث الذي رواه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، أحد الصحابة الكبار، كان من أسياد الناس في الجاهلية وفي الإسلام أيضا، ويقال أن عمر بن الخطاب كان يقول له: يرحمك الله، نعم السيد أنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام. وكان يلقب بيوسف هذه الأمة لجماله، قالوا كأن وجهه شقة قمر رضي الله تعالى عنه. وأسلم في السنة العاشرة من البعثة، وكان أيضا من المحبين للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى يقال أنه لما كان يسكن الكوفة خرج منها وذهب إلى مدينة بعيدة من بلاد الروم تسمى قرقسيا، قال: إنه لا يحل لي أن أقيم في بلدة يسب فيها عثمان. وذلك لما ظهر الرفض والتشيع في بلاد الكوفة خرج منها، قال: لا يحل لي أن أبقى في مكان أو في بلدة يسب فيها عثمان رضي الله تعالى عنه. وكان أيضا من المجاهدين في سبيل الله، قد شارك في معركة القادسية وكان من أبطالها، معركة القادسية التي كان قائدها في ذلك الوقت الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان صادعا بالحق وكان صادقا في إيمانه، لا يخاف في الله لومة لائم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقال أنه من أوصافه أنه كان طويلا، قالوا إذا ركب الفرس أو ركب الحمار تكاد رجلاه تمس الأرض رضي الله تعالى عنه. وهذا الصحابي هو الذي قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فكان رضي الله عنه لا يتخلف عن موضع أو عن موقف يعلم فيه أمرا من شرع الله عز وجل إلا وصدع به ونصح من يستحق النصيحة. لأنه لما قال: وبيعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، ظل متشبثا ومتمسكا ومستمسكا بهذا العهد الذي قطعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يروي هذا الحديث العظيم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرحم الله من لا يرحم الناس، أي أن الله عز وجل لا يرحم من لا يرحم الناس. يقول ابن بطال رحمة الله تعالى عليه في شرح هذا الحديث: فيه الحظ على استعمال الرحمة لجميع الخلق. قوله لجميع الخلق يعني لا تختص هذه الرحمة بالمؤمن، وإن كان المؤمن قد يستحق من الرحمات ومن العطف ومن الرعاية أكثر ما يستحقه الكافر، والصالح أكثر ما يستحقه الفاسق حتى وإن كان مؤمن. فهذا الحديث فيه دليل، بل فيه حث وحظ على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل في ذلك الكافر والمؤمن والبر والفاجر وحتى البهيمة المملوك منها وغير المملوك تستحق الرحمة. ويدخل أيضا في الرحمة التعاهد والقيام بالأمور المعلومة كالإطعام والسقي وإعانة الناس على حوائجهم وما إلى ذلك مما هو معروف. وكذلك الكف عن التعدي عن الخلق، إما بسب وإما بشتم وإما بضرب وإما بتقبيح، كل هذا يدخل في الرحمة. وهذا لا يعني أن الإنسان يعني قد لا يستعمل مثلا الضرب في جميع الأحوال، أو قد لا يستعمل الزجر، أو لا يغضب، ليس معنى هذا. وهو أن المراد بهذا أن الموضع أو الموطن الذي يحتاج فيه الإنسان أن يعامل بالرحمة لابد أن يعامل بالرحمة، وفي الموطن الذي لا يستحق أن يعامل بالرحمة يعامل بما يكون زاجرا له. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من التربية ومن التوجيه ومن الرعاية أن الإنسان يعلق صوته في البيت حتى يراه الأبناء، حتى يخافون سطوته. فإذا كان لا يتكلم ولا يغضب ولا يضربهم أحيانا ربما قد ينفلتون من قبضة يده، فلا يستطيع بعد ذلك أن يخوفهم ولا أن يزجرهم ولا أن ينهاهم. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا هو دأب الإنسان، ديدا الإنسان، سلوك الإنسان، يعني كلما أراد أن يصلح، كلما أراد أن يأمر، كلما أراد أن ينهى لابد أن يضرب ويوبخ ويشتم ويسب ويذم، لا. ولهذا ينبغي على الحكيم، على الإنسان المسلم، أن يدرك المواطن والمواضع والمواقف والظروف والأحوال التي تحسن فيها الرحمة ويكون فيها اللطف ويكون فيها الشفقة بالناس، والمواطن أيضا التي يستحق أن يكون الإنسان يعني قائما على ذلك الأمر، ناهيا للناس، غاضبا عليهم، مما هو معلوم في كثير من الأحاديث. وفي هذا أيضا يقول الإمام ابن أبي جمرة رحمة الله تعالى عليه في شرح هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس، قال يحتمل أن يكون المعنى، وإن كان المعنى الذي ذكرناه أولا أن الذي لا يرحم الخلق الله عز وجل لا يرحمه، بمعنى الجزاء من جنس العمل، ترحم الخلق يرحمك الله عز وجل. إذا رأيت أنك لا ترحم من الله عز وجل هذا يدل على أن رحمتك بالخلق قليلة نادرة، أو تكون تكاد تكون منعدمة. لكن قد يحتمل هذا الحديث معنى آخر، كما قال الإمام ابن أبي جمرة، قال يحتمل أن يكون المعنى من لا يرحم غيره بنوع من الإحسان لا يحصل له الثواب والجزاء الذي وعد الله سبحانه وتعالى به المحسنين يوم القيامة. وهذا كقول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذا الحديث يحتمل هذا المعنى، بمعنى أن من لا يحسن إلى غيره، لأن الإحسان إلى الخير، الإحسان إلى الغير بأنواع الإحسان، سواء كان هذا الإحسان قوليا أو كان هذا الإحسان عمليا، لأن الإحسان على نوعين كما قال العلماء، إحسان قولي وإحسان فعلي. فالإحسان القولي كإسداء النصيحة، الكلمة الطيبة، الدعاء للإنسان بالخير، هذا كله من الإحسان القولي. والإحسان الفعلي أن تعين الإنسان، أن تعينه، أن تطعمه إن جاع، تقرضه إن يحتاج إلى مال، تحسن إليه، تكف عنه الأذى، هذا كله يدخل في الإحسان. فهذا الحديث يحتمل معنى كما قال ابن أبي جمرة أن الإنسان إذا لم يحسن إلى خلق الله عز وجل، هذا ماذا يعني؟ يعني أنه عطل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، لأن العبادة ليست في قيام العبد بما أمره الله عز وجل من العبادات التي بينه وبين الله عز وجل، لأن ثمة واجبات وحقوق ينبغي للعبد أن يسديها لغيره ممن يحيطون به في تعامله معهم. ولهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والدعوة والتبليغ وصلة الرحم وطاعة الوالدين وما إلى ذلك، هذه كلها أنواع معاملات بين الخلق. فالإنسان إذا فعلها بدافع الإيمان بالله واليوم الآخر ورجاء الحصول على الثواب ومخافة عقاب الله عز وجل آجره الله سبحانه وتعالى عليها. وهذا الإحسان إلى الخلق من هذا النوع. فالإنسان إذا لم يحسن إلى خلق الله عز وجل لا يطمع في أن يكون له ثواب وجزاء في الآخرة، لأن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ويحتمل معنى آخر كما ذكر أنه كل إنسان لا تكون في قلبه في هذه الدنيا رحمة الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرحمه كذلك في الآخرة، لأن الإيمان في الحقيقة هو رحمة. الإيمان الذي يكون في قلب الإنسان هو رحمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى جعلها في قلب عبده. بل من أعظم الرحمات، من أعظم ما يرحم الله تعالى به العبد، أن يمن عليه بالإيمان، أن يمن عليه بالإيمان، لأن الإيمان يستطيع الإنسان أن يفرق به بين الخير والشر، وبين الحلال والحرام، وبين الحق والباطل، وبين الحسن والقبيح. فإذا لم يكن هناك إيمان لا يمكن للإنسان أن يمتثل الأوامر ولا أن ينتهي عن النواهي. الإيمان هو كل شيء. أكبر نعمة وأجل نعمة ومنة امتن الله بها عز وجل على هذا العبد هي نعمة الإيمان. ولهذا إذا لم تكن للإنسان في قلبه هذه الرحمة، إذا لم يكن إيمان في قلبه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرحمه في الآخرة. ولهذا كان أولئك الذين ضيعوا الإيمان، ضيعوا الإيمان الواجب الذي أمرهم الله عز وجل به، ما نالوا في الآخرة شيئا من رحمة الله عز وجل. ولهذا جعل الله عز وجل النار مأواهم ومثواهم، بل جعلها المأوى الذي يقيمون فيه أبد الأبدين، لا يخرجون من النار ولا يدخلون الجنة، كما قال الله عز وجل حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا لا يحصل، لا يحصل أن يدخل الجمل الكبير الجثة في سم الخياط وهي ثقب الإبرة، هذا لا يكون. فكذلك الكفار الذين لم يحققوا الإيمان. ولهذا كان أعظم شيء عند الإنسان هو هذا الإيمان، بدليل أنه لو كان عنده شيء من الإيمان ويكون قد عصى الله عز وجل وجاء بجبال من السيئات، فإنه لن يخلد في نار جهنم، وقد يعذب فيها، وقد لا يعذب إذا من الله عز وجل عليه بالعفو والمغفرة ورحمه في ذلك الموقف، فإن مثواه يكون في الجنة. أيضا هذا الحديث يحمل معنى من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، أو من لا يرحم لا يرحم، أي من لا يرحم نفسه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فإن الله سبحانه وتعالى لا يرحمه. لماذا؟ لأن الإنسان لم يراعي هذا العهد بينه وبين الله عز وجل. لأن الله عز وجل أمر العباد بماذا؟ أمرهم بأن يطيعوه فيما أمرهم به، ونهاهم عن أشياء أن ينتهوا عنها، وهذا عهد يقطعه كل عبد مع ربه عز وجل. فإن وفى بهذا العهد الله عز وجل يعطيه مقابل ما وعده، وهو أن يرحمه في الآخرة، أن يرحمه في الآخرة، أن يجعله من جملة المرحومين في الآخرة. لكن هو إن نقض هذا العهد فإنه لا يكون له عند الله عهد، ولهذا لا يستحق رحمة الله تعالى في الآخرة. أيضا هذا الحديث فيه دليل على أن الرحمة هي صفة تقوم يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد، من يشاء من عباده، بطبيعة الحال الذين يريد الله تعالى رحمته. وهذه الرحمة ينزعها الله سبحانه وتعالى ممن لا يريد الله عز وجل رحمته، وهم الأشقياء. وكما سبق الحديث الذي ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فعلامة الشقي فقدانه للرحمة، لا توجد عنده رحمة، وإن وجدت فإن هذه الرحمة لا تصل إلى غيره. ولهذا تجد أن الناس كثيرا ما يتشائمون ويبتعدون ويبغضون من ليس في قلبه رحمة، ولهذا يأتي الذم على ألسنتهم بالتعيير بمثل هذا. حتى ولو كان الإنسان في مظهر يعني الالتزام، فإنه في أحيانا قد يكون في بعض المواقف قد يسيء إلى إنسان يقول له أنت ليس في قلبك رحمة، أنت لا تعرف الرحمة، أنت شقي. فأصبحت عند الناس وسيلة وأسلوبا وعبارة للتعيير. لماذا؟ لأن الرحمة إذا وجدت في قلب العبد فإن هذا من علامات السعادة. ثم ذكر المصنف أيضا رحمة الله تعالى عليه أثرا، وهو أثر أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب. وأبو عثمان النهدي هذا رجل أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، ولكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا يعد في طبقة الصحابة، لأن العلماء يعرفون الصحابة أن الصحابي هو كل من لقي النبي مؤمنا ومات على الإسلام. ويوجد أناس كانوا في الجاهلية ولما جاء الإسلام أسلموا ولكن لم يحصل لهم شرف الصحبة، فلهذا لا يقال أنهم من الصحابة. وهذا الرجل أبو عثمان النهدي رحمة الله تعالى عليه كان معروفا بكثرة العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالحج والعمرة، حتى قالوا أنه حج 60 مرة، يعني 60 مرة بين حجة وعمرة. وكان يقول سليمان التيمي رحمه الله: إني لأحسب أن أبا عثمان لم يرتكب ذنبا، قال أني أحسب أن هذا الرجل لم يرتكب ذنبا في حياته، قال لأني ما أراه إلا قائما في الليل صائما في النهار. والإنسان ينظر إلى أمثال هؤلاء الناس، أمثال هؤلاء الرجال، مع أنهم بشر وعندهم نفوس وقد يتعرضون لخطرات ووساوس الشيطان، ومع ذلك ترى رجلا كأبي سليمان التيمي من علماء السلف يقول عن هذا الرجل عن أبي عثمان النهدي: إني لأحسب أبا عثمان أنه لم يرتكب ذنبا لأني لم أره إلا صائما في النهار قائما في الليل رحمة الله تعالى عليه. يقول أبو عثمان النهدي رضي الله عنه أن عمر ابن الخطاب استعمل رجلا، يعني جعله في عمل، كلفه بعمل، فقال العامل: إني لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم. وهذه كانت عادة عمر رضي الله عنه، إذا بعث رسولا أو استعمل عاملا قد يسأله عن بعض الأمور، يسأله عن شيء من أخلاقه وعن معاشرته للناس ليرى هل يتطابق أو تطابق هذه المهمة التي بعثه إليها مع ما يكون عليه من الأخلاق التي جبل عليها. فكأن عمر أراد أن يسأل الرجل عن بعض أخلاقه، فقال ذلك العامل الذي استعمله عمر: إن لي من الولد كذا وكذا ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر، أو قال عمر، لأن زعم هنا بمعنى قال: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبره، إن الله لا يرحم من عباده إلا أبره، يعني إذا كنت أنت لا تقبل ولدا من أولادك، كما ثبت في الحديث الذي مر عن الأقرع بن حابس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحد حفادته الحسن أو الحسين، قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منها. فقال: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك إن نزع الله من قلبك الرحمة، أي لا أستطيع أن أحول بينك وبين الله عز وجل بفعلك هذا أن ينزع الله تعالى من قلبك الرحمة. فهذا الرجل حصل له هذا، فقال: إن لي من الولد كذا كذا ما قبلت واحدا منهم. قال له عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. إلا أبرهم مأخوذ من البر، والبر هو اسم جامع للخيرات كلها. أبرهم يعني أوفاهم بحقوق العباد وحقوق الله عز وجل، هذا هو أبر الناس، أن يجمع وأن يوفي بحقوق الناس وبحقوق الله سبحانه وتعالى، كأن يكون أكثر الناس صلة وإحسانا وطاعة، طاعة لله عز وجل، وإحسانا وتعاملا مع إخوانه، سواء كانوا من الأبعدين أو كانوا من الأقربين، ولا سيما إذا كانوا من أقرب الناس إليه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه بابا آخر، فقال: باب الرحمة 100 جزء، باب الرحمة 100 جزء. وساق بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء، يعني الذي جعله الله تعالى في الأرض وهو جزء واحد، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وهذا حديث صحيح ذكره المصنف هنا في الأدب، وذكره أيضا في كتابه الصحيح في كتاب الأدب باب جعل الله الرحمة 100 جزء. وأورد هذا الحديث أيضا الإمام مسلم في كتاب التوبة، جعله في كتاب التوبة. والإمام مسلم كما هو معلوم لم يضع تراجم كما وضعها البخاري في صحيحه، لأن هذه التراجم الموجودة في صحيح مسلم هي من صنع الشراح وليس من صنع الإمام مسلم، لكن هؤلاء الشراح كان عندهم فقه أيضا، جعلوا هذا الحديث في كتاب التوبة، لأن الإنسان إذا علم أن عند الله سبحانه وتعالى 99 جزءا، والرحمة التي جعلها في الأرض التي يتراحم بها الخلق من هذه الرحمة، مع أن هذه الدنيا هي كلها أقدار ومشاق ومتاعب، ومع ذلك فيها من الرحمات من الإسلام من الإيمان من القرآن من الرحمة التي أودعها الله تعالى في قلوب العباد، هذا مما يجعل الإنسان يحفز إلى أن يتوب من الذنوب وأن يطمع في رحمة الله عز وجل. ولهذا قال العلماء عند ذكرهم لهذه الترجمة التي ذكرها البخاري لما قال باب الرحمة 100 جزء، قالوا مراد المصنف هذا أراد أن يحفز الإنسان المسلم إلى رحمة الخلق ما أمكنه ذلك. لماذا؟ قالوا طمعا فيما تبقى من أجزاء الرحمة 99. لما يقول لك الرحمة 100 جزء، وهذه الرحمة التي هي 100 جزء قد ينالها الإنسان، لكن الذي سبق عند الله سبحانه وتعالى أنه لم ينزل منها إلا جزءا واحدا، فكأنه يقول لك أيها المسلم احرص برحمتك للخلق أن تكون ممن تصلهم تلك الرحمات المتبقية. يعني انظروا إذا كان رحمة واحدة موجودة الآن في هذه الأرض يتراحم بها جميع الخلق، يتراحم فيها الإنس بعضهم لبعض والجن بعضهم لبعض والإنس للجن والإنس للبهائم والبهائم فيما بينهم، كل ما يوجد في الأرض من الرحمات فهو جزء من 100 رحمة. الإنسان يتصور الباقي وهو الكثير وهو الغالب، كيف تكون تلك الرحمات؟ ولا شك أن معظمها يكون في الجنة، بل يكون عندما يقوم الناس من قبورهم، فحينئذ تأتي هذه الرحمات، يرحم الإنسان في ساحة الموقف في يوم الحشر، يرحمه الله عز وجل لما يقرره بذنوبه، يقول له يا فلان إنك فعلت في اليوم كذا وكذا وكذا، وأنا قد سترتها عليك في الدنيا وسأغفرها لك اليوم. ألا يدل على هذا؟ ألا يدل هذا على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى؟ ألا يدل على هذا على سعة رحمة الله عز وجل؟ لكن لا ينبغي للإنسان أن يؤمل في هذه الرحمة دون أن يقدم ما يستوجب هذه الرحمة، لا يتكل كما قال زين العابدين علي بن الحسين، وكان الرجل زاهدا عالما عاملا عابدا يتصدق ويعلم الناس، ومع ذلك كان يبكي كثير البكاء، قالوا حتى كأن النار لم تخلق إلا له، كأن نار جهنم لم تخلق إلا له. قيل له كيف أنت تبكي وتخاف ما سيأتيك في القيامة وأنت لك من الأمور ولك من الرحمات ما ليس لغيرك ما ليس عند غيرك؟ فقالوا له شفاعة جدك، عندك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، عندك العمل الصالح الذي تقدمه في هذه الدنيا، عندك رحمة الله رحمة أرحم الراحمين، وزد على ذلك أنك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا كنتم أنتم تنظرون إلى هذه الأمور فإني قرأت في كتاب الله أن الله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ليس هناك أنساب يوم القيامة، وإنما العمل الصالح أو الطالح هو الذي يكون في الميزان، فالعمل الصالح هو الذي ينجي صاحبه. ولهذا قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال فلا أتكل على نسب، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، كما قال الشاعر الحكيم إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. قال وتقولون رحمة الله عز وجل؟ قال نعم صحيح، لكن سمعت الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ولا أعلم أني من المتقين. والله عز وجل يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا أعلم أني من المحسنين. وأما الشفاعة التي تكلمون عليها فإني سمعت الله عز وجل يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا ليس من باب أن إنسان يدخله التشاؤم ولا يعني يغلب عليه الرجاء. العلماء دائما يقولون أن الإنسان ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء. إذا كان عنده أشياء كثيرة يؤملها ويرجوها وربما قد يتكل عليها فيترك العمل، هنا ينبغي عليه أن يغلب الخوف على الرجاء. وإن كان قد تغلب عليه الخوف وسكن فيه الخوف فحينئذ لابد أن يذكر مثلا بأحاديث الرجاء وبآيات الرجاء حتى لا يستولي عليه ذلك الخوف فربما يترك العمل نتيجة الحزن والهم والغم الذي ينتابه من أثر ذلك الخوف. ولهذا من الفقه لابد أن الإنسان يجمع بين هذا وهذا. ولهذا انظروا أن الإنسان إذا كان في هذه الدنيا يحسن إلى خلق الله سبحانه وتعالى فهذا ينتظر تلك الرحمات المتبقية عند الله عز وجل. ولهذا يقول الإمام النووي في كلام جميل، يقول هذا الحديث وغيره من علماء هذا الحديث من أحاديث البشارة للمسلمين، لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار يعني دار الدنيا المبنية على الأقدار يحصل له بها الإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به، فكيف الظن بما أمسك عنده من رحمة للدار الآخرة وهي دار القرار ودار الجزاء. في هذه الدنيا وتوجد مثل هذه الرحمة تصل العبد، الإنسان قد يعصي ربه والإنسان قد يعيث بالأرض فسادا ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يقطع عنه رزقه يصله المدد. الإنسان أكثر أحواله أحوال عافية، الإنسان لا يعيش مدى ظهره مريضا، أكثر أحواله العافية وقد يمرض أحيانا وقد لا يمرض. الإنسان أكثر أحواله أنه يأكل ويشرب ويشبع، وأحيانا ما يتعرض ربما لألم الجوع. الإنسان غالب أحواله في الفرح والسرور وقليلا ما ينتبه الهم والحزن والغم وهكذا. فلو كان هذه الأمور التي يضيق بها الإنسان ويتألم بها الإنسان هي الغالبة عليه من الأمور الأخرى ما استطاع أن يعيش في هذه الحياة. فلينظر الإنسان أنه إذا تمتع بهذه الأمور في هذه الدنيا فليعلم أن هذا من رحمة الله عز وجل به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث جعل الله الرحمة 100 جزء، جعل هنا بمعنى صيّر وليس بمعنى خلق، لأن جعل يكون له معنى صيّر ومعنى خلق بالتعدية إذا تعدى إلى مفعول أو إذا تعدى إلى مفعولين. ولهذا إذا تعدى إلى مفعولين فإنه لا يكون بمعنى خلق. قال تعالى في القرآن إن جعلناه قرآنا عربيا، فهو نتعدى إلى مفعولين فيكون المعنى إن جعلناه أي صيرناه قرآن عربيا وليس معنى خلقناه كما يقول المعتزلة. وجعل بمعنى خلق إذا لم يتعدى إلا إلى فعل واحد كما قال الله عز وجل وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جعل الله الرحمة 100 جزء أي صير الرحمة 100 جزء أي قدرها 100 جزء، إذن فهي هنا صفة فعل لا صفة ذات. لماذا؟ لأن صفة الذات لا تتعدد ولا تتجزأ، فالله سبحانه وتعالى له صفة، صفة الرحمة، وهذه صفة ذاتية. وتأتي أحوال وأوقات الله سبحانه وتعالى يرحم من عباده من يشاء، يرحم الكافر ويرحم المؤمن، هذه تسمى الرحمة من صفات الأفعال، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قال عليه الصلاة والسلام جعل الله الرحمة 100 جزء أي صيرها 100 جزء، فهي هنا صفة فعل. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأمسك الله أو فأمسك عنده 99. فأمسك عنده 99 أي عند الله عز وجل، في رواية عند المصنف يعني في الصحيح وأخر عنده 99 رحمة، وعند مسلم في رواية وخبأ عنه 100 إلا واحدة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأنزل في الأرض جزءا واحدا، وفي رواية عند المصنف أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم. هذه الرحمة الواحدة هي التي الآن بين الجن والإنس والبهائم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فمن ذلك يتراحم الخلق، يعني من تلك أو من ذلك الجزء الواحد يتراحم خلق الله سبحانه وتعالى على اختلاف أصنافهم وأنواعهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حتى ترفع الفرس حافرها، الحافر بمثابة القدم عند الإنسان، فالقدم عند الحيوان يسمى الحافر، حتى ترفع الفرس أي الخيل قدمها عن ولدها خشية أن تصيبها. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هنا الفرس بالذكر؟ قال العلماء لأنها أشد الحيوان المألوف الذي يعاين ويشاهد الحاضرون تعامله مع ولده، لأن الخيل تعيش مع الإنسان. زد على ذلك أن الخيل معروفة بسرعة التنقل والطيش، وهذا ربما قد يصعب من الاحتراس من أن تؤذي ولدها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفرس لماذا؟ لأن الفرس تتحرك كثيرا، وربما تلك السرعة أدت إلى أن تضرب ولدها أو تؤذيه من غير أن تشعر بذلك. ومع ذلك لما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفرس هنا بالذكر لسرعتها ولخفتها، ومع ذلك هذه الفرس للرحمة التي جعلها الله عز وجل فيها فإنها تحترز أن تصيب ولدها، يعني تمشي من هنا وهناك وتنتقل، ومع ذلك فإنها لا تؤذي ولدها الصغير إن كان صغيرا أو كان في الأرض أو كان يرضع منها، فما بالك الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل، ما بالك ذلك الإنسان الذي أودع الله سبحانه وتعالى في قلبه هذه الرحمة، هذا الإنسان الذي عرفه الله عز وجل بشرع الله وبين له أن هذه الرحمة إن كانت في قلبه وأوصلها إلى غيره فإنها سبب في استجلاب رحمة الله تعالى له في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا الحديث فيه من الفوائد أشياء كثيرة، منها ما ذكره بعض أهل العلم فيه إدخال السرور على المؤمنين. لا شك أن الإنسان لما يقرأ مثل هذا الحديث، يعني رحمة واحدة في الأرض ومع ذلك توجد هذه الرحمة بين الناس، ولولا وجود هذه الرحمة بين الناس لما تعايش الناس وما استطاعوا أن يقيموا مجتمعاتهم وأن يتعاملوا فيما بينهم وأن يعني يتعاملوا برحمة واحدة، مع أن هذه الدنيا ليست دار الجزاء ولا دار القرار، الدار الباقية هي الدار الآخرة وهي التي ليس فيها حياة ولا موت. فكون الإنسان يعيش تلك الدار في الآخرة يتمتع بهذه الأجزاء المتبقية التي هي 100 إلا واحدة من الرحمات، هذا ما يدل دلالة واضحة على السرور والفرح الذي يدخل قلوب المؤمنين. أيضا فيه من الفوائد الحث على التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل واتساع الرجاء في رحمة الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في كتاب الرقاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. لو يعلم هذا الكافر يعني المعرض عن الله عز وجل وعن رحمة الله تعالى به وعن شفقته به لم ييأس من دخول الجنة. ثم قال ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. ولهذا لابد الإنسان أن يكون بين هذا وهذا، يأمل الجنة ويخاف النار، يطمع في رحمة الله عز وجل ويخاف من عذابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الشاب الذي زاره وهو على فراش الموت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، إني أخاف الله، إني أخاف ذنوبي، وإني أرجو الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت يعني هاتين الخصلتين عند امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، وأمنه مما يخاف. إذن هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله هو حديث عظيم، بل قال العلماء هو من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين، وكثيرة هي الأحاديث التي فيها مثل هذا النوع. الآيات في القرآن الكريم، حتى قال العلماء أن آيات الرجاء التي في القرآن قد تزيد عن 40 آية ذكرها الله عز وجل في كتابه، حتى اختلفوا في تعيينها وتحديدها، ما هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل، حتى قال بعضهم هي قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انظروا أثر رحمة الله سبحانه وتعالى العباد، إنه هو الغفور الرحيم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما كانت هذه الذنوب، حتى الشرك والكفر إذا تاب منه الإنسان فإن الله عز وجل يغفره، إلا إذا لم يتم منه ومات وهو على الشرك أو الكفر لا يغفره الله عز وجل. وآيات الرجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة وكثيرة، وليس هذا محل بيانها. ثم بعد ذلك، بعدما أنهى المصنف رحمه الله الحديث عن موضوع الرحمة والشفقة بالولد، لأنه ذكر أولا الحديث المتعلقة ببر الوالدين وطاعتهما، ثم انتقل بعد ذلك إلى الأرحام، إلى وجوب صلة الرحم والإحسان إليهم وعدم مقاطعتهم، ثم بعد ذلك انتقل إلى تربية الأولاد والبنات والصبر عليهم، ثم بعد ذلك انتقل أيضا إلى جماعة أو إلى أفراد أو إلى جهة قد لا يستطيع الإنسان أن يفك منها إلا إذا كان يعيش بمفرده في فلات، وهي مسألة الجوار أو الجيران، لأن الإنسان حيثما كان لابد أن يكون معه أناس يجاورونه في مسكنه ويلتقي بهم في غدوه أو رواحه، يستعين به ويستعينون به. وهذا الجار أعطى له النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة، حتى جاء في أحاديث كثيرة، وخاصة هذا الحديث الذي بدأ به البخاري أحاديث الجار في قوله: باب الوصاة بالجار. ذكر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حيث قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال المصنف رحمه الله: باب الوصاة بالجار. الوصاة في اللغة مأخوذة من الوصية، وكذلك من الوصاية، فمن الأول تقول أوصيت، ومن الثاني تقول وصيت أو وصيت. والوصية معناها الأمر، إذا قيل لك أن الله عز وجل أوصاك بكذا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك بهذا فمعنى أنه أمرك به. ولهذا يقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي أمرنا الإنسان أن يحسن لوالديه وأن لا يسيء إليهما. ويقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا في الميراث. يوصيكم هنا بمعنى يأمركم. ولهذا قال العلماء في تعريف الوصية: هي التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترن بوعظ. التقدم إلى الغير بما يعمل به أو بما يعمل به مقترن بوعظ. تقول له: اعمل كذا رجاء أن يحصل لك من الثواب كذا، إياك أن تفعل كذا خوفا من أن يصلك العقاب كذا وكذا. فهذه هي الوصية. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجار، ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هنا فقال: الوصاة بالجار. وجاء بهذا الحديث العظيم وهو قول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار. وقوله ما زال هذا يدل على التكرار والاهتمام بالأمر. فقوله ما زال يعني أنه ما ذكر له هذا الأمر مرة واحدة أو اثنتين، ما زال أي كلما جاء إليه أو في غالب الأحيان أو في أحوال كثيرة كان يوصيه بالجار، يقول له إياك والجار، أوصيك بالجار. ولا شك أن هذه الوصية من الله عز وجل، لأن جبريل لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما أمره به الله عز وجل، ولهذا قال ما زال جبريل يوصيني بالجار، يوصيني بالجار يعني يأمرني بأن أحفظ الجوار وبأن أحسن إلى الجوار إلى الجار، بأن أكرم الجار، بأن لا أؤذي الجار، كما جاء في الأحاديث التي تأتي بعد ذلك. والعلماء قالوا أن اسم الجار لا يتعلق فقط بالجار المسلم أو الجار التقي، إذا قيل الجار هو الذي يسكن معك، سواء كان هذا الجار مسلم، كان مسلما، كان كافرا، كان صالحا، كان طالحا، كان برا، كان فاجرا، كان قريبا، كان بعيدا، كان صديقا، كان عدوا، كان غريبا، كان بلديا، كان نافعا، كان ضارا، مهما كانت عنده هذه الأوصاف، فإذا كان معك في حيك فهو جار لك. والعلماء تكلموا بحد الجوار، وقد سبق أن تكلمت عن هذا الموضوع فيما مضى، ما هو الجار، يعني كيف نستطيع أن نعطي حدا للجوار، هل الجار هو الذي يكون ملاصقا لك في السكن ولا يكون بعيدا عنك؟ هذه أقوال اختلف فيها أهل العلم. الحافظ ابن حجر بتتبعه للأثار والنقول عن السلف من الصحابة وغيرهم جمع لنا أقوالا في هذا، فقال أن حد الجوار ما يروى عن علي أن كل من سمع النداء فهو جار، حد الجوار بهذا، قال كل من سمع النداء يعني سمع الأذان فيعتبر جار. فإذا هذا الحي الذي يصلي فيه أهله هنا سائر الصلوات هؤلاء جيران. ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حد الجوار 40 دارا، يحسب الإنسان حد الجوار 40 دارا من كل جانب، إذا قلنا من كل جانب يعني من الشمال واليمين ومن الأمام والخلف، لو نحسب بهذا الحساب تقول لي 40 في 4 تقول لي 160، يعني 160 دار هذه كلها جرى. والإمام الأوزاعي روي عنه هذا أيضا، وبعضهم قال أن حد الجوار هو 10 من كل جانب فيكون المجموع 40، يعني 10 عن اليمين و10 عن الشمال و10 من الأمام و10 من الخلف. وذكروا أقوالا في هذا كثيرة، ولم يثبت من الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن الجوار مضبوط بحد معلوم يصار إليه. ولهذا قال الشيخ رشيد رضا محققا هذا الحد، قال رحمة الله تعالى عليه: الجار هو من تجاوره ويجاورك ويتراءى وجهك وجهه، إما في غدوك وإما في رواحك، وليس له حد شرعي يعرف به، وإنما مصيره إلى العرف. يعني حد الجوار يضبط بالعرف، إذا كان مثلا هو يسكن في حيك وتلتقي به يعني في كثير من الأحوال، إما في ذهابك إما في رجوعك، فهو يعتبر جار سواء كان قريبا منك أو كان بعيدا منك. ولهذا قال العلماء أن الجوار مراتب، نعم الجوار مراتب، هناك جوار بالملاصقة، هناك جوار بالمخالطة، هناك الجار كما قال الله عز وجل الجار ذي القربة والجار الجنب. وقد قال ابن جرير الطبري أن الجار من الجار القريب والجار ذي القربة الذي أوصى الله عز وجل هو الجار الذي يكون من عائلتك، يكون من قرابتك يسكن معك، وأما الجار الجنب هو الذي يسكن معك حتى وإن كان كافرا، كما يقول الطبري سواء كان كافرا أو مسلما أو يهوديا أو نصرانيا فيسمى جار. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذبح شاة قال لمن معه من آل بيته: هل أهديتم جارنا اليهودي؟ فهو يهودي ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم جار. ولهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر به الصحابة كثيرا، ولهذا قالوا أن عبد الله بن عمرو بن العاص، وثبت هذا في صحيح البخاري بل هو في الصحيحين، أن عبد الله بن عمرو ذبح شاة فقال لخدمه: هل أهديتم جارنا اليهودي؟ هل أهديتم جارنا اليهودي؟ كرر هذا مرتين. ثم لما علموا حرصه على ذلك قال: لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ظننت أنه سيورثه، يعني لم يورثه في الحقيقة لأن الجار لا يرث، ولكن حتى ظننت أنه سيورثه لكثرة ما أوصى به يورثه. قال الحافظ بأن يجعل له يعني جزءا أو سهما من المال يعطى له كسائر القرابة. ومع ذلك يحسن بالإنسان إذا كان مثلا غنيا وعنده أموال ولم يكن عدد الورثة كثيرون، وكان هذا الجار ربما من الفقراء من الذين يحتاجون إلى الأموال، لو جعل له وصية يعطيه شيء من ماله لكان هذا من الإحسان إلى الجار، لأن الإحسان إلى الجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وفي حديث آخر: فليكرم جاره. قال العلماء: الإكرام يكون بالعطاء، ويكون بالهدية، ويكون بكف الأذى، ويكون بإيصال السلام، ويكون بطلقة الوجه، ويكون بالدعاء، ويكون بإعانته على ما قد يعجز عنه، إلى ما هنالك من أنواع الإحسان. وهنا أذكر أن أحد العلماء وابن أبي جمرة الأندلسي رحمة الله تعالى عليه لما ذكر هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، قال: الميراث على قسمين، الميراث ما هو حسي وما هو معنوي. الحسي كالمال والممتلكات والعقارات، هذه لا شك أنها تقسم لأنها ميراث، وهناك ميراث معنوي يعني لا يقسم. ما هو الميراث المعنوي؟ هو العلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فعلم الكتاب وعلم السنة هو الميراث، هذا أحسن ميراث، أحسن ميراث. وقد ثبت عن أبي هريرة كما روى الطبراني في معجب بإسناد حسن لما دخل السوق أبو هريرة ووجد الناس مشتغلين بالتجارة، قال لهم: يا أهل السوق، ألا تذهبون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا قاعدون. فتركوا تجارتهم وذهبوا مسرعين إلى المسجد، فدخلوا فلم يجدوا شيئا يقسم مما ذكره له أبو هريرة، لا عباء ولا شملة ولا حذاء ولا سيف، فرجعوا خائبين. وأبو هريرة ينتظرهم في السوق، فقال لهم: ويحكم. قالوا: يا أبا هريرة، دخلنا المسجد فلم نرى شيئا يقسم. قال: أو ما رأيتم أحدا في المسجد؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يقرؤون القرآن، وقوما يصلون، وقوما يتذكرون الحلال والحرام. قال: ويحكم، ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام بن أبي جمرة رحمة الله تعالى عليه قال: الميراث على نوعين، حسي ومعنوي. قال: والمراد في هذا الحديث حتى ظننت أنه سيورثه، فيه إشارة إلى الميراث الحسي، لكن قال أيضا: يحتمل أن يكون ميراث معنوي أيضا. والميراث المعنوي هو أن تسدي إذا الله عز وجل من عليك بالعلم ومن عليك بمعرفة بعض الأشياء، أن تمن بها على هذا الجار، بأن تعلمه، بأن تنصحه، بأن تأمره بالمعروف، كل ذلك بحكمة وليل، حتى لا يعدم الخير والنفع منك. فلما قال: حتى ظننت أنه سيورثه، والميراث قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. ولهذا الإنسان إذا لم يترك أموالا للجار، على الأقل يترك انطباعا لدى هذا الجار. إذا مات هذا الإنسان يقول: رحمة الله على هذا الجار، لا يمكن أن يأتينا جار آخر مثل هذا. كل هذا بما يحصل؟ يحصل بالإحسان، ويحصل إذا لقاه صارع إلى التسليم عليه وإلى تفقد أحواله، يحصل بإقراضه المال، بعيادته، بتهنيته، بتعزيته، بعيادته في مرضه، باتباع جنازته، كل هذا يدخل في الإحسان إلى الجار. وقال العلماء في هذا الحديث: الوصية كما قال القرطبي: الوصاة بالجار مأمور بها، وقد تكون على سبيل الوجوب، وقد تكون على سبيل الاستحباب. فأحيانا يجب أن تقدم للجار ما يجب تقديمه له، فيكون من باب الفرض، فقد يكون فرضا عينيا، وقد يكون فرضا كفائيا، وقد يكون مستحبا. فالجار مثلا إذا وقع في أزمة، مثلا إنسان مثلا ما عنده شيء، ما عنده مال، ومرض له مريض وخاف أن يهلك، لابد للجيران أن يسعفوه وأن يقدموا له ما استطاعوا، فتكون الإعانة هنا عينية يعني واجبة على كل أحد. وإذا وأحيانا تكون هذه الإعانة يعني على الكفاية، يعني إذا قام بها البعض وسد خلة هذا الجار فإنه لا يحتاج إلى غيره. وأحيانا قد تكون من باب الاستحباب أو من باب تأليف القلوب، كأن يكون هذا الجار مثلا قام مثلا بوليمة وأنت تعرف أن حاله متواضعة، فربما تعينه، تعطي له أشياء يعني زائدة حتى يجعلها في هذه الوليمة، يمكن أن يدعو لها أكثر من العدد الذي هو جعله يعني في باله أن يقوم به وما إلى ذلك. فهنا قد يكون هذا على سبيل الند. يقول الإمام ابن جبر رحمة الله تعالى عليه: يحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة، كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيما احتاج إليه، وكذلك كف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه، حسية كانت أو معنوية، حسية كانت أو معنوية. فالوصية تحصل بهذا. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره البخاري بعد قليل يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. لأن الإحسان في الحقيقة جامع، الإحسان فيه الكف عن الأذى، وفيه البذل، وفيه العطاء. لكن في حديث آخر قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي حديث آخر قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليحسن إلى جاره هذا أجمع، لأن الإحسان فيه الكف عن الأذى، وفيه الإحسان الذي هو الإكرام. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا، وأحيانا يذكر هذا، وأحيانا يجمع بينهما، وهذا من جوامع كلامه صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه الحديث الثاني، وهو حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا حديث يستحق أن نقف عنده وقفة، ربما لا نستطيع الآن أن نوفيه حقه، لعلنا نترك هذا إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.